الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وارحمنا به يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما زال الكلام في علامات الحقيقة والمجال. إذا كان قلنا أنه إذا كان الشخص عالما بوضع هذا اللفظ لهذا المعنى، فلما يسمع بهذا اللفظ أو يتكلم بهذا اللفظ يلقي هذا اللفظ، فإنه يعلم أنه قد استعمل حقيقة. وإذا كان يعلم أيضا بهذا الوضع بهذا اللفظ بوضع هذا اللفظ بهذا المعنى واستعمل في غير المعنى الذي وضع له، فإنه يعلم أنه قد استعمل مجازا. ولكن الإشكال يرد عليه متى إذا كان غير عالم بوضع هذا اللفظ لهذا المعنى، متردد هل إن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى بيكون هذا الاستعمال حقيقي، أم إنه لم يوضع هذا اللفظ لهذا المعنى فيكون استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى مجاز. ففي هذه الحالة يرجع إلى علامات الحقيقة والمجاز. أولى العلامات التي تقدم بيانها هي التبادر، والتبادر بعد انسباق المعنى إلى الذهن من حق اللفظ، فهذا المعنى المسبق هو المعنى المتبادر، والتبادر علامة الحقيقة كما هو وارد في كلماته. من العلامة الثانية على الحقيقة هي صحة الحمل وعدم صحة السلب، أو ما يعبر عنه خسارة بصحة الحمل. فهذه العلامة علامة صحة الحمل وعدم صحة السلب. قال هنا المصنف فيها طبعا تبين أنه ثلاث طرق تبين في الدرس السابق، بينا في الدرس السابق الطريقة الأولى. الطريقة الأولى أنه نأتي إلى المعنى الذي نشك في وضع اللفظ له ونجعل له لفظا، أي لفظ كان مثلنا له بباء فنجعل له باء، ثم نحمل اللفظ الذي يشك في وضعه لهذا المعنى. يعني نجعل المعنى بطرف ونأتي باللفظ ونحمله عليه من الطرف الآخر، فيكون الموضوع هو المعنى طبعا باللفظ الذي جعلناه مشيرا له، والمحمول هو اللفظ الذي يشك في وضعه لهذا المعنى. طبعا نحمله عليه بالحمل الأولي، نعم الحمل الأولي، والحمل الأولي يكون الاتحاد في المفهوم. فإذا صح الحامل فمعنى ذلك أنهما متحدان مفهومان، وإذا كانا متحدان مفهومان فمعنى ذلك نعم
شيء واحد،
فإنهما متحدان مصداقا، لأن المفهوم هو ما ينتزع من حقائق الأشياء، ينتزع من الحقيقة، ينتزع من هذه المصادر. بالنتيجة المنتزع من الحقيقة واحد، فإذا كان المنتزع من الحقيقة واحد إذن الحقيقة واحدة، فإذا هذا اللفظ وضع لهذا المعنى. هذه الطريقة الأولى في صحة الحمل. الطريقة الثانية التي وصل الكلام إليها قال إذا لم يصح عندنا الحمل الأولي، مثلا ما صح لدينا الحمل الأولي، فهل إن ذلك يدل على أنه هذا بعد لا يمكن أن يكون قد وضع اللفظ لهذا المعنى؟ يقول لا، نجرب طريقة أخرى. هذه هي الطريقة الأولى التي تقدمت، يعني ليست هي الطريقة المنحصرة. نعم هي الطريقة الأقوى، نعم هي الطريقة الأوضح، نعم هي الطريقة التي تبين انطباق هذا اللفظ على جميع مصادق ذلك المعنى، ولكن يوجد طريقة أخرى نجربها، وهي أن نحمل هذا اللفظ على المعنى بالحمل الشائع الصناعي. بالحمل الشائع الصناعي، فقال إذا لم يصح عندنا الحمل الأولي، يعني بعد اليأس من نفع الطريقة الأولى نلجأ إلى الطريقة الثانية.
يعني إذا لم يصح الحمل الأولي فهما شيئان.
لا، أحيانا لا يصح للجهل، لجهلنا مثلا، مو بالضرورة أنه شيء، لجهلنا أحيانا. ليس طبعا الحامل خب مو فرق شيء تكويني هو حتى أنه يصح أو لا يصح، لاحظية مو حديده مغناطيس هو يجذب أو ما يجذب، فجوه المغناطيس تجذب هذا الجسم أو ما يجذب، لا قضية بعد أنه الذهن يتقبل أو ما يتقبل. النتيجة إلى الذهن عند جهل تام بالوضع، ما راح لين يتقبل هذا الحمل، لا يتقبل هذا. وعلى يتعلم لم يصح عندنا الحمل بأي طريقة كان، فنلجأ إلى الطريقة الثانية. الطريقة الثانية أن نجرب أن نحمل هذا اللفظ هذه المرة بالحمل الشائع الصناعي. والحمل الشائع الصناعي ملاته الاتحاد وجودا والتغاير مفهوما. التغاير مفهوما. فنحن باء موضوع وأسد محمول ونحمل أسد على باء شنو على مصداق على المصداق بالحمل الشائع الصناعي. من أحيانا بعض الأمور يصح حملها بالحمل الأول ما يصح حملها بالحمل الشائع الصناعي. هي فقط مفاهيم ما عندنا فرد شيء مصداق خارجي إلا حتى أنه يقبل. وأحيانا يصح حمل المصداق ولا يصح حمل المفهوم على أي حال نحملها بالحمل الشائع الصناعي. فإن صح الحامل علمنا أن المعنيين متحدان وجودا، لأن من الممكن أنه هذا الشيء الواحد ننتزع منه مفهومان، مفهوم باعتبار ومفهوم باعتبار آخر. ممكن أو ما ممكن، ممكن الإنسان ننتزع منه الناطقية وننتزع منه الحيوان، ممكن يقول هذا مفهوم. نعم هذا واقع في تحت هذا في فاض أوسع من عنده وهذا ينطبق عليه مصدره نعم، ولكن على أي حال ممكن انتزاعه منه. فنحمله عليه بالحمل المصداق على أي حال حمل شائع صناعي. فإذا تبين أن المعنيين متحدان وجودا سواء كانت النسبة لاحظ التساوي مثلا الضاحك والناطق، يرى أنه بين الضاحك والناطق مصادر متساوية، أو العموم من واجه العموم من وجه بينهما قضية مهملة مثلا، أي قضية مهملة ممكن أنه يكون الحمل المصادر بينهما عموم مخصوص بينهما عموم مخصوص من وجه يشتركان في بعض المصادر ويختلف أليف عن باء في بعضها وباء عن أليف في بعض الآخر. يعني أليف له مصادر خاصة وباء له مصادر خاصة ويشتركان في بعض الأمور. أو مطلقاً أعم مطلقاً مثل الإنسان والحيوان، مثل الإنسان والحيوان، الإنسان والحيوان شنو بناتهم؟ فالحيوان أعم مطلقاً من الإنسان، فنجد عنده بينهما. طبعاً إذا كان المعنى الذي نريد حمله عليه شنو الإنسان هو معنى الإنسان، فجئنا بعنوان المشير إليه ما جئنا بالإنسان وحملناه حملنا هذا اللفظ عليه، فنجد أنه طبعاً حمل الشائع الصناعي فوجدنا أنه ينطبق عليه وزيادة، ينطبق على جميع مصادقه وزيادة، إذن بينهما عموم مخصوص. العموم من وجه ممكن مثلاً أنه فرضاً فرض مفترس، فرض إذا أردنا مثلا شجاع، فرض إذا أردنا معنى من معاني الشجاعة مثلا أنه القتل، فرض القتل بالحق.
يعني مثال
العموم والخصوص من وجه نحمل الشجاعة على الإنسان مثلا، فشنو نجد؟ نجد أنه بعض الشجاع مثلا بعض الشجاع إنسان وبعضه ليس الإنسان، يشتركان والإنسان بعضه شجاع وبعضه ليس بشجاع، بعضه ليس بشجاع. هذا العموم من وجه، ولا يتعين واحد منها بمجرد صحة الحمل، لا يتعين التساوي ولا يتعين العموم من وجه ولا يتعين العموم المطلق بمجرد صحة الحمل. يعني صحة الحمل لا تحدد أحد هذه الأمور، نعم يكون أحدها ولكن ليس بالضرورة أن يكون محدداً هذا بعينه دون ذلك إذا صح الحمل. وإذا لم يصح الحمل وصح السلب علمنا أنهما متفق. إذا لم يصح الحمل ممكن بجهل منه، ولكن إذا لم يصح الحمل وصح السلب إذن هما متباينان، نعلم بعدم صدق أي واحد من هذا الطرف على الطرف الآخر، والعكس صحيح. يعني لا شيء من أليف باء ولا شيء من باء أليف، فبينهما تباين وهما متباينا. فإذن هذه الطريقة تنفعنا في إثبات أنه استعمال هذا استعمال حقيقي وضع له أو لا في الجملة، في الجملة، لأنه إذا كان بينهما تساوي وضع له يعني عموم خصوص الوجه عموم خصوص مطلق ما معلوم انه وضع له وضع له وزياء وضع له ولغيره او وضع لما هو اعم فينطبق عليه. بالنتيجه ما يعني ما يفيد العلم في هذه المساله وانما يفيد ماذا في الجمله نعلم انه ينطبق عليه وضع له انه ممكن ان يستعمل فيه ولكن على يد حاله ولا ينفع في ان يثبت الحقيقه. هذا الطريقه الثانيه. الطريقه الاولى لا كانت طريقه متينه وكافيه لاثبات الاستعمال الحقيقي. الطريقه الثالثه نجعل موضوع القضيه احد مصادق المعنى المشكوك. ناتي الى المعنى المشكوك وناخذ احد مصادقه ونجعل هذا المصداق بعينه موضوع. زين والمحمول واضح. المعنى المشكوك وضع اللفظ له لا نفس المعنى المذكور مو نفس المعنى لا مصداق من مصادق المعنى. ثم نجرب الحامل بعد واضح انه مصداق بعد ايش نحمل اذا كان الموضوع مصداق الحامل اولي وصناعي صناعي صناعي. لذلك قال وينحصر الحامل في هذه التجربة بالحمل الشائع. مو نحن نحمله بالحمل الشائع هو لا مجال لنا إلا أن نحمله بالحمل الشائع لأن أصلا الموضوع ماذا مصداق للمعنى المشكوك وضع اللفظ. فإن صح الحامل حمل اللفظ الذي نشك في وضعه فإن صح الحامل علم منه من صحة الحامل حال مصداق من جهة كونه أحد المصادق الحقيقية لمعنى اللفظ الموضوع له. نعلم حال المصداق أن هذا المصداق من المصادق الحقيقية لما
نثبت
لله هذا المصداق سواء كان ذلك المعنى نفس المعنى المذكور أو غيره المتحد معه وجوده. مثل زيد والحساس مثلا زيد والحساس Thank you.
Thank you.
علامات الحقيقة والمجاز. وإذا كان الشك في استعمال هذا اللفظ في معناه الحقيقي أو استعماله في معناه المجازي فنرجع إلى الأصول اللفظية. قال تمهيدا راح يتكلم لنا شوية عن الموضوع السابق. ها؟ إيه. يقول اعلم أن الشك في اللفظ على نحوين: أولا الشك في وضع اللفظ لمعناه من المعاني، ثانيا الشك في المراد من اللفظ بعد فرض العلم بالوضع. أعلم بوضع اللفظ لهذا المعنى ولكننا لا أعلم المستعمل في أي معنى استعمله، كأن يشك في أن المتكلم أراد بقوله رأيت أسدا معناه الحقيقي أو أراد معناه المجازي، مع العلم بوضع لفظ الأسد، مع العلم بوضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، وبأن استعمال الأسد وبأن العفو لفظ الأسد غير موضوع للرجل الشجاع، فإذا استعمل فيه استعمل مجازا. ولكن لاحظ أنا لا أعلم هو استعمله في الرجل الشجاع أو استعمله في المفترس. لو كنت أعلم أنه استعمله في المفترس وأنا أعلم بوضعه للمفترس فإذا لا يوجد مشكلة. ولكن المشكلة أيضا أنا لا أعلم في أي فرد قد استعمله، في أي معنى قد استعمله، لا أعلم من هذه الجهة. أما النحو الأول فقد كان البحث السابق معقودا لأجله علامات الحقيقة والمجاز لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة أو المجاز، أي المثبتة للوضع أو عدمه. وهنا نقول أن الرجوع إلى تلك العلامات وأشباهها كنص أهل اللغة أمر لا بد منه في إثبات أوضاع اللغة أية لغة كانت، ولا يكفي في إثباتها أن نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الذي شك في وضعه له. لا معنى لذلك، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. يعني مجرد أن نجد أن هذا اللفظ استعمل في هذا المعنى هذا لا ينفعنا بشيء، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فلا يكون الاستعمال دليل على الحقيقة ولا يكون دليلا على المجاز لأنه أعم منهما، لأن الاستعمال كما يصح في المعنى الحقيقي يصح في المعنى المجازي بلا فرق بينهما. وما يدرينا لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية أو قرينة مقالية في كلامه في تفهيم المعنى المقصود له فاستعمله فيه على سبيل المجاز. ممكن أنه خاصة القرينة الحالية غير واضحة لنا بالنتيجة وهو يريد المعنى المجاز. ولذا اشتهر في لسان المحققين حتى جعلوه كقاعدة قولهم إن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. أي جيد حفظوها، الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. ومن هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ بمجرد وجدانه أو وجدان استعماله في لسان العرب، كما وقع ذلك لعلم الهدى السيد المرتضى قدس سره الشريف، فإنه كان يجري أصالة الحقيقة في الاستعمال، بينما أن أصالة الحقيقة إنما تجري عند الشك في المراد لا في الواضع كما سيأتي. يعني بالنتيجة أصالة الحقيقة شنو عنده في الاستعمال؟ يعني إذا صح استعمال اللفظ في معناه فهذه علامة على كونه حقيقة، كون اللفظ حقيقة في ذلك.
صح استعمال اللفظ
إيه.
عمل للشجاع
هي هنا المشكلة. هنا المشكلة هسه طبعا بالنتيجة مقتضى الإنصاف، يعني نرجع ونقول أنه مقتضى الإنصاف أنه يلزم أن يكون هناك شيء مثلا غير واضح لنا، فيحتاج يعني مراجعة تفصيلية إلى كلماته. ممكن أن يكون مثلا معتبرين مثلا قضية الامطراد مثلا في الاستعمال، فلما نظروا إلى الاستعمال ما قالوا الاستعمال المطرد وغيره، ممكن. وإذا يعني مثلا السيد يعني بعض الأعلام، أرجع وأقول أنه بعض الإشكالات الساذجة جدا التي تذكر وتذكر أسماء لامعة مثلا عليها، البعض يقول وإذا كان فلان يغتصب، كلنا نقول ما قلنا معصوم، ولكن خطأ يختلف يعني عن شخص عالم وشخص يعني جاهل. بالنتيجة الأسماء اللامعة في سماء عالم المعرفة والعلم يعني كثير من الأمور واضحة لديهم، واضحة لديهم، فيعني بعض الأمور بسيطة ما ممكن، ما ممكن يعني تكون قد برت عليهم هكذا أمور يعني واضح أنه هذه القضية غير صحيحة وخفيت عليهم، بعيد يعني. فيلزم أن يكون هناك بناءات بنوا عليها، قواعد يلتزمون بها، مباني لهم مثلا معينة بالنتيجة أودت إلى هذه النتيجة أو وصلت إلى هذه النتيجة، ممكن جدا أن يكون هذا الأمر. على أي حال، على أي حال، فيقول أنه سيد المرتضى كان يبني على ذلك ما سيأتي بيانه. طبعا سيد المرتضى بعد معروف، صاحب القبر المعروف في الكارمية، وهو من تلامذة الشيخ المفيد ومن أساتذة الشيخ الطوسي رحمه الله، وهو قد يعني ثنيت له وسادة زعامة المذهب بعد الشيخ المفيد وقبل الشيخ الطوسي. بعد وفاته يعني أصبح الزعامة للشيخ الطوسي الذي نقل الحوزة من بغداد إلى النجف الأشراف. أما النحو الثاني فبيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.